بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله ليلتكم وجميع أوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم إلى لقاء جديد وقضية أخرى جديدة من القضايا التي نعرضها في برنامجنا قضايا معاصرة. أيها الكرام، قدر الله أن يكون الحق والباطل متصارعان إلى قيام الساعة، ووعد جل وعلا أن يكون الحق منتصرا مهما بدا الباطل منيعا. الإسلام هو الدين الحق والشريعة الخاتمة، تتعرض من أيام الرسالة الأولى إلى عداوات وهجومات، وما زالت كذلك، يتناوب الإساءة إليها وإلى رموزها وشعائرها متطرفون حاقدون وملحدون لا يؤمنون بوجود الله، فضلا عن رسالته ورسوله. وأمام هذه العداوات والإساءات والاستفزازات، نود أن نعرف في هذه الساعة الدور الذي يفترض أن يقوم به المسلمون للدفاع عن دينهم وحماية جنابه. وللحديث عن هذا يسعدنا كثيرا أن يكون المتحدث والضيف في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشاعر، الأمين العام المساعد للهيئة العالمية للتعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم ونصرته. وباسمكم جميعا نبدأ هذه الحلقة بالترحيب بالدكتور خالد، فحياكم الله دكتور وأهلا بكم.
مرحبا بكم شيخ عبد الرحمن، وأنا سعيد باستضافتكم والخروج معكم شيخ عبد الرحمن.
الله يحييك ويرضى عنك ويجزاك خير، ولك سابقة كبيرة في الخير وفي الدفاع عن المصطفى صلى الله عليه وسلم وعن قضايا الدين عموما، وبالتأكيد لن يكون آخرها ما قمتم به مؤخرا من الرد المنطقي والواقعي والمفحم حقيقة للحزب السويدي الذي رددتم عليه بالأمس، عندما افتأتوا وكذبوا على الإسلام وقالوا إنه يحرض على الاغتصاب، أو أن هذه قضية متأصلة عند المسلمين وهو التحريض على الاغتصاب. لعلها تكون هذه القضية دكتور خالد هي المدخل لنا في هذه الحلقة للحديث عن مجمل القضايا الإسلامية التي يتعرض لها بين الفينة والأخرى مجموعة من الغربيين أو غيرهم، لنعرف كيف يمكن لنا كمسلمين عموم المسلمين أن نتعاطى مع هذه الأمور. بداية، هذه القضية التي أثارها الحزب السويدي لعلكم توضحوها لنا وتتفضلوا بالرد عليها.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فكما تفضلتم شيخ عبد الرحمن في تقدمة لهذا الموضوع بأن الحق والباطل لا يزال بينهما هذا الصراع الذي يديل الله سبحانه وتعالى فيه الحق وأهله على الباطل وأهله، فإن الله جل وعلا قد تكفل بذلك، وهو القائل جل وعلا في كتابه الكريم: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. وقال جل وعلا في كتابه الكريم أيضا في هذا السياق: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فهذه تعطي المسلم طمأنينة في أن العاقبة لهذا الدين وأن النصر لهذا الدين، وأن لا يمكن بحال من الأحوال مهما تكالبت قوى الشر والضلال والعدوان على الأمة وعلى دينها وعلى أخلاقها، فلا يمكن أن تكون العاقبة بإضمحلال هذا الدين وانهيار كيانه. قد توجد محطات في الأمة ومراحل يضعفون فيها، وقد توجد بعض الأحوال التي يكون هنالك بعض الظهور وبعض الغلبة لأهل الباطل، لكن هذا شيء مؤقت. وإذا نظرنا في حال وسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإن هذا نجده واضحا جليا، فإنه قد مر في بعض المراحل كمعركة أحد، أنه يعني كان في الظاهر انتصار المشركين، لكن العاقبة كانت للرسول صلى الله عليه وسلم وللإيمان وأهله. فهذا ينبغي نكون حاضرا في أنفسنا حتى لا يدب إليها اليأس ولا القنوط، لأن الله جل وعلا قال لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وأيضا أخبر سبحانه في مواضع أخرى من كتابه الكريم أن يعني حصول الغلبة والحضور لأهل الضلال في بعض الأحوال إنما هذا نوع من الاستدراج، كما قال جل وعلا وليحسبن الذين كفروا، كما قال سبحانه في أكثر موضع من كتابه الكريم أن ما يعطيهم الله جل وعلا من المال وما ييسر لهم من الأمور إنما هو نوع من الاستدراج وليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين.
جزاكم الله خير يا شيخ خالد. أثناء إعدادي لهذه الحلقة وجدت لكم مقالة سبق أن كتبتموها ضمن كتاباتكم الجميلة في الدفاع عن هذا الدين، وقلتم في إحداها إن على أهل الإسلام أن يجعلوا من أولويات التعامل مع غير المسلمين مبدأ حماية سمعة الإسلام وحماية سمعة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يمكن أن نغرس فعلا هذا المبدأ في نفوس المسلمين؟
نعم، هذا لعلنا جعل له مدخل ما أشرت إليه من القضية السويدية، قضية الحزب السويدي، وهي التي أثارها الجمعة الماضية بعض أعضاء الحزب، رئيس الحزب وسكرتيره وأحد نواب البرلمان السويدي، باتهام الإسلام بأنه يعني أن الاغتصاب، اغتصاب المرأة، أنه متأصل فيه. وهذا عجيب، يعني من المعلوم أن الحدود في الإسلام يعني في الظاهر يظن الإنسان أن فيها شدة وفيها غلظة، وهذه يحتاج إليها المجتمع الإنساني حتى يحتاج إليها في بعض المواضع حتى يطهر هذا المجتمع، لأن يعني وجود الأخلاقيات المنحرفة ضرر على المجتمع وخرق في السفينة يغرق أهلها جميعا. لذلك هم يرون أن هذه يعني هذا الزعم الذي أتوا به لا يمكن تفسيره بحال، يعني لو قيل أن هنالك شدة في بعض الحدود والأحكام نقول نعم يوجد هذا، لأن هذا نوع من استئصال الشر وأهله. والله جل وعلا قال واغلظ عليهم، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فأهل الفسوق الذي يظهرون به ويعلنونه يحتاجون في بعض الأحوال إلى ما يكون نوع من الحسم، وهذا هو تفسير الحدود. يعني الحد حينما نشاهد مثلا القصاص أو إقامة حد الرجم أو حد القطع أو حد القذف أو حد السكر، هذه في الظاهر لا شك أنها يعني تؤلم ذلك الذي يقيم عليه الحد، لكنها طهرة له وطهرة لمجتمعه. هذا الذي كنا نظن أنهم يقولوا، لكن العجيب أنهم يتهموا الإسلام بهذا الأمر، فهو أمر غريب جدا. ولذلك جاء يعني التنبيه والجدال معهم في هذا الأمر. وأما ما أشرت إليه حول حماية سمعة الإسلام فهذه مسؤوليتنا جميعا. يعني ينبغي أن يدرك المسلم أنه لا يتحرك ويذهب ويجي ويتصرف باعتباره فلان بن فلان، وخاصة حينما يتعامل مع غير المسلمين، وإنما يتعامل باعتبار أنه مسلم، فهو يمثل هذا الدين، وينبغي أن يعبر عن أخلاقياته ويعبر عن عقيدته، فلا يغش ولا يكذب ولا يخدع ولا يتعامل بما هو ضد أخلاقيات هذا الدين العظيم. وهذا يعني كما قلت قبل قليل يتوجه بالذات للشخص الذي يتعامل مع غير المسلمين، مثل الذين يعملون في دول غير إسلامية أو المبتعثين، أو حينما نتعامل مع من يعيش معنا في بلادنا الإسلامية من العمال والخدم، ينبغي أن نتعامل معهم بالحق والهدى وأيضا إنصافهم، حتى لا يرجعوا بفكرة يحكمون من خلالها على الإسلام وليس علينا نحن.
جميل جدا. عودا على ما يعني تلفظ به السويديون مؤخرا، يعني لنا تجارب سابقة للأسف الشديد نحن المسلمين مع هذه التطاولات، عندما هوجم الإسلام وهوجم نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام من بعض الفئام في الدنمارك وبعد ذلك في هولندا الآن في السويد، ما يهم الآن وأنتم مسؤولون عن الأمانة في 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 الهيئة العالمية لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم والتعريف به، بالتأكيد أنكم أقرب إلى هذه المجتمعات وهذه المناطق، هل هذا يعتبر تفكير عام لدى الغربيين أو على الأقل لدى السويديين، أم أن هذه آراء شاذة عن مجموع السويديين؟
نعم، من خلال المخالطة واللقاء مع عدد من غير المسلمين وأيضا يعني الحوار معهم، الحقيقة أن منطلقات الإساءة إلى دين الإسلام أو للنبي صلى الله عليه وسلم ليست رأيا عاما لدى غير المسلمين، ولا يمكن أن نشخصها بأنها منطلق لأي شخص غير مسلم أنه يقصد الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم أو يقصد الإساءة لدين الإسلام. فإذا أخذنا مثلا هذه النماذج سواء في الدنمارك أو في السويد كان من قبل والسويد مرة ثانية وفي هولندا وفي غيرها من البلاد، الحقيقة أن هذه الإساءات لا تمثل اتجاها شعبيا، بل أنه قد يعني يستغرب بعض الناس أن نقول أن بعض هذه الإساءات لا يعلم عنها الشعب ولا يدركها ولا يعني ولا يخطر ببالهم أن هنالك من يفعل ذلك. فهذا يعني يقودنا إلى أن يكون لدى المسلمين المبادرة بتشكيل الصورة النمطية في أذهان غير المسلمين، لأن هؤلاء أذهانهم في الغالب أنها خلو من تصور محدد. وأذكر يعني من بعض الحوارات أنه لما كنت أتحاور وأيضا بعض الإخوان والزملاء الذين يكون في بعض الوفود نتحاور مع بعض غير المسلمين، وإن كانوا وأنهم هل يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم حين يحكون عليه، فيقولون لا نعرف أصلا، لا نعرف محمد. فإذا أبدينا الامتعاض قالوا يعني لا تغضبون، حتى ونحن هم يقصدون أنفسهم نصارى لا نعرف عن عيسى شيئا كثيرا. فإذا كان النبي الذي ينتسبون إليه وهو عيسى عليه السلام يعني لا يحيطون بسيرته ولا بحياته، بل إن السيرة في أذهانه ربما بل بالتأكيد أنها مشوهة، فمن باب أولى عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وعن دين الإسلام.
هل نفهم هل نفهم من هذا أن الدوافع ليست دوافع يعني دينية وإنما دوافع أخرى سياسية وغيرها؟
هذا أحد الدوافع، ولكن الذي أردت أن أؤكد أن هنالك يعني قيادات في الدول الغربية على وجه الخصوص وفي غيرها يكون لديهم مقاصد ربما حزبية أو سياسية أو ربما يعني نوع من الحضور الإعلامي، وهذا يعني إنما يصلون إليه من خلال مثل هذه الإساءات. والعجيب أنه هنالك إحدى الصحف في فرنسا صحيفة يعني أعلنت أو أوشكت على إعلان الإفلاس وتتدنى أرقام المبيعات، فكلما وصل مثل هذه المرحلة أصدروا عددا فيه إساءة للنبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الإسلام، وهذا تكرر منهم في عام واحد 3 مرات، فيلاحظون أن المبيعات تزداد وترتفع. وهذا ربما أيضا حتى على موقع الإنترنت يعني يلاحظون عدد الزيارات المتكرر، وهذا يعني يبين أن من منطلقاتهم هو الخروج من الإفلاس إلى السلامة منه، الخروج من المنطقة المظلمة إلى وهج الإعلام. ولذلك يوجد أكثر من شخص من هؤلاء الحزبيين الأحزاب الغربية يعني مثل الحزب السويدي هذا اليميني المتطرف، نحن قرب انتخابات، وهذا من يعني أخبرونا به الإخوة الذين في تلك البلاد حينما تحاورنا معهم في كيفية التعامل مع يعني هذه القضية وأمثالها، يقولون نحن قرب انتخابات، وهذا نوع من التسويق لهؤلاء الأشخاص. فهذا يعني يعطينا استراتيجية، وهي أن يكون التعامل مع أي قضية من هذه القضايا أن يكون مدروسا، فبعضها قد يكون التعامل معه بالانصراف التام وعدم الالتفات إليه لأنه سيموت في مهده، في بعضها تكون القضية قد حضرت وذات حينما تتناقلها وسائل الإعلام مثل القضية السويدية الآن لما قالوا الإسلام يشجع الاغتصاب، لاحظت أن هنالك تغطية لهذه القضية نقلتها عدد من وسائل الإعلام العالمية نسبت إلى القرآن الكريم، هنا لابد من
الرد.
وهذا منطلق من القاعدة الشرعية، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، نص نبوي. وأيضا من ما قرره العلماء أنه لا يجوز تأخير البيان على وقت الحاجة.
جميل، لأنه فعلا هذا تساؤل وفكرة مطروحة حقيقة، لأنه في كثير من الأحيان يقول أنتم من يعني ضخم هذه الفكرة وجعل منها شيئا معتبرا، وهي في الأساس مجرد يعني تطاولات كان يمكن أن تمر دون أن تثير حولها أو يعني تسلط عليها الضوء.
هذا صحيح، ولذلك يعني أحرص في كثير من الأحيان وأيضا بالتنسيق مع المعنيين بهذا الأمر وأيضا بالرجوع إلى مشايخنا. وبالمناسبة يعني هذه الخطوات التي يعني يتم فيها المبادرة للرد على هذه الإساءات تتم إحاطة سماحة المفتي العام والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ والاستئناس برأيه والعمل بتوجيهه حول هذه القضايا، لأننا ينبغي أن نرجع لعلمائنا ولأولي الأمر. والله جل وعلا يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فيعني الرجوع لأهل العلم لا شك أنه مما ينير، وأيضا التشاور ينير في هذه القضايا. فأقصد هنا أن الرد على هذه الإساءات يكون أيضا من خلال منابر تصل إليهم، ولذلك يعني هذه القضية في الأساس لم تطرح في الإعلام المحلي، يعني الرد عليهم إنما هو في إعلام دولي يصل إليهم. وأرجو أن يعني تكون هذه ملاحظة، أنه في كثير من الأحيان الإساءة لا تعني مثلا المجتمع المحلي مثلا في السعودية أو المجتمعات الإسلامية في وطننا الإسلامي والإقليمي، وإنما نحرص على أن يكون الرد من خلال منابر إعلامية دولية لتصل إليهم للمسيئين التوضيح ويعني بيان الصورة الحقيقية.
جميل جدا. نحن دكتور يعني للأسف الشديد، وأنت يعني ربما توضح الفكرة أكثر، ألا وهي أننا نعاني في عالمنا الإسلامي، وهذا للأسف الشديد، من قصور في مسألة الرصد للإساءات التي تحصل للدين الإسلامي في المجتمعات الغربية وغير غير الغربية. ألا ترون دكتور خالد أنه من المهم الآن أن تقوم الجهات ذات الاختصاص، يعني منظمة التعاون الإسلامي على سبيل المثال، رابطة العالم الإسلامي، غيرها من الجهات، بأن تتولى عملية الرصد لكل ما يقال ويثار حول الدين الإسلامي، ومن ثم الرد كما تفضلتم في وسائل إعلام دولية بطريقة يعني مؤسسية؟
هذا أمر متعين ولا شك، وهذه مسؤولية الأمة الإسلامية جمعاء، لأن تشويه الدين الإسلامي يرجع بكارثة على البشرية بعامة، وهذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحاذر منه ويحذر منه، ألا يتسبب أحد بتشويه الدين، ألا يتسبب أحد بتشويه توجيهات القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجاوز عن بعض الأخطاء الكبرى التي كانت تقع في المجتمع المديني، مجتمع المدينة المنورة، على سبيل المثال ما صنعه المنافقون من النيل من النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا بهذا كفارا مرتدين وحقهم القتل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز هذه القضية رعاية لمصلحة عليا أكبر، وهي ألا يعني يشوه هذا الدين بظن الناس أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل هؤلاء المنافقين ولكنهم في الظاهر أنهم أصحابه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من مناسبة لما وقعت خيانات من بعض المنافقين، كيف إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ فالتشويه دين الإسلام ينبغي أن يحذر منه كل مسلم، ألا يتسبب هو بتشويه الدين العظيم دين الإسلام. ثم أيضا هذا الدين مسؤولية كل مسلم، ربنا جل وعلا يقول في كتابه الكريم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا امتنان من الله جل وعلا. نلحظ أن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم، هو ديننا، هو مسؤوليتنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض المناسبات لتأخذوا عني مناسككم، مناسكنا نحن المسلمين ليست يعني لآخرين. أيضا يعني في أكثر من مناسبة النبي صلى الله عليه وسلم كان يلفت النظر لهذه القضية. وأنا أعني من هذا هو أن يكون المسلم سبب في التعريف بالإسلام، التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم، التعريف بالقرآن الكريم وبما فيه من الهداية للعالمين كلما لاحت الفرصة والمناسبة. ثم نأتي على الدائرة الأوسع وهو وجود مراكز متخصصة، فلا شك أن هذا يعني متعين على الأمة، وما لم تقم به الأمة فإنه يعني يخشى أن يلحقها الإثم، لأن هذا من الواجبات الكفائية التي إذا قام بها البعض أجزى وسقط الإثم عن الباقين، إذا اجتمع الجميع على تركها أثم جميعا. وهذه الجهات التي تفضلت بالإشارة إليها جديرة بأن تكون كذلك، بأن ترصد كل ما يسيء إلى المقدسات الإسلامية. منظمة التعاون الإسلامي كان لها باع طيب في هذا، وهذا ما كان يعني في فترة أمانة ورئاسة البروفيسور إحسان الدين أوغلو، كان له حقيقة مبادرات طيبة. ونحن أمل في الأمين، معالي الأمين الجديد الدكتور إياد مدني، أن يسير على هذا النهج وأن يزداد لكثرة المخاطر التي أيضا تلم العالم الإسلامي واختلاف المرحلة كما تفضلت. أيضا لا شك أن هيئة كبار العلماء للمملكة العربية السعودية وهي مرجع عظيم للمسلمين في أرجاء الدنيا معنية بهذا الأمر، ونحن لاحظنا عدة مبادرات. كذلك رابطة العالم الإسلامي، ولدى الرابطة اليوم مشروع حقيقة رائد نرجو أن يرى النور قريبا. ومعالي الشيخ عبد الله التركي حريص عليه جدا، وهو تأسيس مركز للبحوث والدراسات في الرابطة، ولعل هذه المهمة الكبرى أن تكون من أولوياته. أيضا الأزهر في مصر معني بهذه القضية بالنظر للحضور الكبير في العالم أجمع، فهذه مسؤولية مشتركة للمسلمين وبخاصة المؤسسات الإسلامية في العالم الإسلامي معنية بهذا بالدرجة الأولى.
جزاكم الله خير دكتور خالد. الحقيقة القرآن الكريم، المصطفى عليه الصلاة والسلام، حرية المرأة، حقوق الإنسان، مجموعة من القضايا التي تثار بين فترة والأخرى ويتم يعني تعاطي معها بطريقة يعني شامتة في كثير من الأحيان من غير المسلمين. والسؤال دكتور خالد، هل استطاع المسلمون بعد أن عرفوا القضايا التي غالبا ما يتم التعاطي معها من قبل الغربيين، هل برأيك استطاع المسلمون بعد هذه السنوات الطويلة أن يصلوا إلى طريقة مثلى في بيان حقيقة هذا الدين الذي ينتسبون إليه؟
الجواب لا.
برأيك لماذا؟
بإجمال، لأن الجهود مبعثرة، أيضا غير مركزة، أيضا يفقدها أو تفتقد إلى التخصص. ودعني أقول بكل صراحة أنه دخل في الخط من يختطف هذا الدين الحنيف بعقيدته السمحة التي كان عليها الصحابة رضي الله عنهم وتعلموها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذين اختطفوها يطعنون في القرآن، يطعنون في الصحابة، يطعنون في النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا سيبقى إذن أن يعرفوا به إلا الدين الباطل؟ وهذا النهج للأسف الشديد أنه مدعوم بميزانيات ضخمة، ويعني على ما كان من المذاهب المنحرفة والعقائد الفاسدة الباطلة التي وجدت في الهند وفي غيرها، أيضا وجدت في بلاد فارس. هذه الاتجاهات جاءت لتشوه الدين، فتجد أنه إذا سأل من يسأل من غير المسلمين عن دين الإسلام يجد الإجابة الأقرب إليه في كثير من الأحيان هي التي تنبع من فكر الخميني وما يفسر به القرآن وما يفسر به أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بأسلوب باطل فيه اتهام زوجاته عليه الصلاة والسلام والطعن في الصحابة رضي الله عنهم، والصحابة هم الذين نقلوا هذا الدين، فإذا كان المنهج هو الطعن فيهم فماذا بقي من الدين؟ فللأسف الشديد اليوم حقيقة أن هذا الأمر يعني الذي أشرت إليه وهو إمكانية إيصال الفكرة الصحيحة للإسلام غير المسلمين أنها لا تصل، وإن وصلت فإنها يشوبها التحريف والتبديل ويشوبها التشويه. المكتبات المركزية في العالم الغربي وفي البلاد غير الإسلامية بعامة وبالذات في الجامعات للأسف لا يوجد فيها المراجع الأمينة التي تشرح حقيقة هذا الدين وتشرح حقيقة منهج النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، فيها التحريف، فيها التزوير، فيها التشويه للأسف الشديد. لهذا يعني يفترض أن تكون هنالك المبادرات على مستوى متخصص، على مستوى الدراية والرصد والخبرة التي يمكن من خلالها معالجة هذا الشرخ الكبير في تعريف غير المسلمين بحقيقة هذه العقيدة الإسلامية. ونحن نستحضر هنا قول ربنا جل وعلا: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. هذا للأسف الشديد حاضر اليوم بشكل كبير في أمة الدعوة، يعني معرفة حقيقة الدين، معرفة حقيقة الإسلام، حقيقة القرآن، حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم مشوهة إلى حد كبير. هذه البلاد المملكة العربية السعودية رفعت راية العقيدة السمحة ودعت إليها بحمد الله وقامت بها قياما عظيما، لكن أيضا هنالك من يطعن في هذه الدولة لأنه بالطعن فيها طعن في الدين، وهذا المنهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه صحابته وكان عليه السلف الصالح للأسف أنه ربما يأتي من ينتسب إلى الإسلام ليطعنه من الخلف بإما تسميته بالمنهج الوهابي أو منهج كذا أو منهج كذا. فمع أنه حقيقة ليس لدينا في هذه البلاد إلا منهج القرآن والسنة، منهج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله يدعونا إلى يعني التأكيد على ضرورة مراجعة الواقع. العالم اليوم وهو يتجاوز عدده 7 مليارات، ليس من المسلمين منهم إلا 1.5 مليار، هذه البقية مسؤولية من؟ نبينا صلى الله عليه وسلم أعطانا منهجا واضحا بينا في كيفية التعامل مع مثل هذا الحال. نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة قبل الهجرة لما أرسل الصحابة إلى الهجرة الأولى أرسلهم إلى الحبشة، لم يرسلهم لا إلى البحرين ولا إلى الإسكندرية ولا إلى عمان ولا إلى اليمن، مع أنها كانت هي الأقرب في داخل الجزيرة عن اليمن والبحرين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اختار الحبشة وقال إن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. هذا يدل على الاستشراف، استشراف المكان، استشراف الحال. النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يرسل كتبه ورسائله إلى الملوك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني باختيار السفير وأيضا لغة الخطاب، ولهذا العقلاء منهم أصحاب الدهاء لم يملكوا إلا تعظيم هذه الكتب النبوية كما كان من هرقل، فإنه عظم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما سمع من دحية أو من سفير النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع وقرأ ما قرأ، وسمع من أيضا أبي سفيان لما سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يملك إلا أن يقول: لو أني أقدر أو أستطيع أن أصل إليه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، لغسلت عن قدميه. هذه الرؤية الاستراتيجية التي أصلها لنا النبي صلى الله عليه وسلم نحن نحتاجها اليوم أعظم الاحتياج.
جميل جدا، والاحتياج هذا أفهم منكم أنه ينبغي أن يكون على عدة مستويات سيادية عليا، وكذلك مستويات على يعني على مستوى العلماء والدعاة وطلبة العلم وعموم الناس في تمثيل الإسلام التمثيل الأسلم.
هذا صحيح، صحيح،
جميل جدا. طيب دكتور، عندما تطرقت قبل قليل إلى مسألة التحاور مع الغربيين حول النبي صلى الله عليه وسلم، طرأ في ذهني سؤال ألا وهو: هل تعتقدون أن علماء الإسلام بعمومهم ودعاة الإسلام كذلك لديهم دراية ودربة في الحوار بحيث يستطيعون من خلاله أن يقدموا صورة حسنة ويجيبوا عن كل التناقضات والتطاولات الموجودة عند الغربيين وغير الغربيين طبعا.
الحمد لله العالم الإسلامي يزخر بالطاقات الكبرى، الأفكار والمشاريع الرائدة موجودة، لكن تحتاج إلى التفعيل، تحتاج إلى تنشيط. وهذا النموذج يعني الذي يرسخه لنا ربنا جل وعلا في كتابه الكريم في الحوار مع أهل الكتاب ينبغي أن يكون حاضرا في كل لقاء مع أهل الكتاب مع غير المسلمين. هذه مسؤولية سفير أي دولة إسلامية، أي سفير لأي دولة إسلامية هذه من مهماته، لا شك أنه يحفظ المصالح لدولته التي هو سفير لها، لكن أيضا هنالك منطلقات عقدية التي أثنى الله تعالى بها على هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وربنا جل وعلا يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فالواجب على كل سفير مسلم أن يحمل هذا الهاجس وهذا الهم. أيضا يعني ربنا جل وعلا يقول: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. إذن هنالك يعني قاعدة الجدال. وربنا جل وعلا يقول: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها. وربنا جل وعلا يقول: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله الآيات. ولهذا كانت فكرة مشروع الملك عبد الله للحوار مشروعا رائدا ينبغي أن يكون في تفعيله تحقيق هذه المصالح العليا التي يكون من خلالها التعريف غير المسلمين بدين الإسلام. من الأسف يعني مما يؤسف له حقيقة ويحزن كثيرا أن الصورة النمطية لدى غير المسلمين اليوم عن المسلمين هي القتل، هي التفجير الإفساد، وهذه صورة نمطية نشطت الآلة الإعلامية الصهيونية في نشرها في العالم حتى يكره الناس ويبغضوهم في دين الإسلام.
ومصداقا لحديثكم عفوا دكتور خالد، أيضا أثناء إعداد الحلقة كنت أقرأ كتابا لمراد هوفمان وذكر هذا سببا ثانيا من ضمن الأسباب التي تمنع دخول الناس في الإسلام أو يعني تنقل لهم صورة غير جيدة، وهو أن الإسلام دين قتال ودين عدوان.
والله صحيح، وأنا أقول يعني أنت خير ما يتكلم في هذا الشيخ عبد الرحمن بحكم اختصاصك في الأفلام الوثائقية ويعني تسعفنا والمشاهدين والمشاهدات يعني بهذه الرؤية، وهي أن يعني الصورة النمطية التي يحرص على بثها في المجتمعات الغربية هي تشويه المسلمين. وهنا يأتي دور الجميع، يعني ليست هذه المهمة متعينة على أحد أو ذوي اختصاص بنفسه. الأطباء عليهم مسؤوليتهم، المتخصصون في الشرع عليهم مسؤوليتهم، متخصصون في كل مجال. يعني نحن ندرك أن بعض اللاعبين لاعبي أي نوع من الألعاب الرياضية قد يصل إلى جماهير ضخمة ما لا يصل إليها غيرهم. ونحن نذكر أحد اللاعبين لا يحضرني الآن، لكن لما كانت فترة يعني القضية مع بعض الصحف الدنماركية كيف أن أحد اللاعبين يعني أظهر القميص وعليه ما يشعر عن حبه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالمقصود أن كل أحد يمكن أن يقدم، لكن لابد من أن يكون هذا هم الإنسان وهاجسه، أن يكون مدافعا عن دين الله، وأن تكون عنده مبادرة بالحكمة والموعظة الحسنة. واليوم يعني شبكة الإنترنت بكل وسائلها فرصة للوصول لغير المسلمين، اللي هي مواقع التواصل الاجتماعي اليوم تمكن الإنسان أن يصل إلى أشخاص لو جلس 1000 سنة ما يمكن أن يصل إليهم يعني فردا فردا، لكن من خلال هذه الأجهزة خلال هذه المواقع يمكن إعداد البرامج والمبادرات التي يمكن من خلالها دحض الشبهات عن الإسلام والتعريف به حقيقة.
جميل. الحديث عن المبادرات يرتبط بالحديث عن الهيئة العالمية للتعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم ونصرته. لكم مبادرات جميلة وقفت على بعضها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وكان لكم سفراء كذلك للهيئة عرفوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بالخارج، والتعريف بالتأكيد بالنبي صلى الله عليه وسلم هو تعريف بالدين في النهاية. رأيكم في مسألة انتهاج منهجية استراتيجية في تقديم مبادرات بدلا أن نبقى في خانة ردود الأفعال فقط، عندما يعني برأيكم ما أهمية المبادرات في التعريف بالإسلام والدفاع عن قضايا؟
نعم، المبادرة مطلوبة، والأمة التي لا تبادر فإنها لا شك يعتدى عليها ويوطع طرفها، فالمبادرة ينبغي أن تكون حاضرة وأن أيضا تناسب روح العصر بالأساليب المناسبة بالتخطيط ومعرفة الواقع. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أرسل معاذا وأرسل السفراء والرسل كان هنالك استشراف لأحوال تلك الدول وأولئك الأقوام. لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، هذا أول تشخيص، يعني أهل كتاب ليسوا ثنيين، عندهم بقايا من نصوص الكتب المقدسة من التوراة والإنجيل، وهذا يعطي قاعدة يعني يمكن من خلالها الحوار والنقاش. فالانتظار لأن نواجه الإساءات هذا ليس أسلوبا مجديا، لأن في الغالب إذا جاءت المعلومة وانتشرت من الصعب بمكان أن يتم محوها. وهذا يعني كما قلت قبل قليل أن المكتبات في العالم وأيضا شبكة الإنترنت بكل أصنافها للأسف أنها تنضح بأنواع من النقد الخاطئ والافتراءات على الإسلام، على القرآن، على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن نحتاج إلى مبادرات على ميادين عديدة، قد تكون من خلال شخصيات، قد تكون من خلال مؤسسات يعني كالجامعات وغيرها من الجهات التي تعنى بهذا الأمر، قد تكون من خلال شبكة الإنترنت. ينبغي أن تكون هنالك أفكار، ونحن نخاطب الشباب من الجنسين من أهل الإسلام. يعني أنا أدرك أنه يوجد في هذه الأمة من الشباب من عنده من الأفكار ما يمكن أن يصل به إلى كثير من غير المسلمين للتعريف بهذا الدين، عنده الفكرة التي أيضا يتداخل معها التفكير التقني في تكنولوجيا المعلومات، فهذا يساعد على أنه إذا أوجد هذا القالب أن يجعل فيه المحتوى المناسب. هنا يتم التواصل مع أهل العلم ما هو المحتوى المناسب. عندنا أيضا من أهل الاختصاص في الترجمة لكل اللغات من يتقن الترجمة، وبهذا نكون وصلنا إليهم وإلى غير المسلمين، وبالدرجة الأولى أن نبرئ ذممنا نحوهم بين يدي الله جل وعلا، ثانيا هو الحرص على استنقاذهم من النار ألا يموتوا على عقيدة باطلة.
جميل جدا. أنا سأذكر لك قصة يسيرة وسريعة ربما وقفت على بعضها أو ربما تسمعها المرة الأولى. في الهيئة العالمية أنتم دكتور خالد تقومون بدورات تعريفية داخل المملكة وخارجها، أحد من دربتموهم أحد طلاب المنح الدراسية في جامعة الملك سعود حصل على دورة تدريبية عندكم، بعد ذلك حمل الحقيبة التدريبية انطلق بها إلى بلده، دعمتموه مشكورين، ذهب إلى بلده في غرب أفريقيا، الحقيبة هذه فتحها ونشرها ووضحها كما تلقاها في الرياض، نشرها هناك، فأسلم معه في مسيرة أو في قافلة دعوية واحدة ما يقارب 300 إنسان.
ما شاء الله.
فهذه التجربة الجميلة التي قمتم بها وجعلتم لكم سفراء ينقلون هذا الخير، ألا يمكن أن تفيدوا غيركم من الهيئات الأخرى داخل الرابطة أو غيرها حتى خارج الرابطة، يعني تنقلوا هذه الفكرة وهذا الأسلوب الجميل في التعريف بالإسلام؟
الحقيقة أن هنالك يعني تنسيق وتكامل في مثل هذا الأمر، ليس على يعني المستوى الذي يطمح إليه، لكن يوجد القدر الأدنى من هذا التنسيق. وعلى سبيل المثال وقبل أن أذكر هذا المثال، هذه الفكرة وهي سفراء التعريف بنبي الرحمة بذرة هذا المشروع لهيئة التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت من سفير خادم الحرمين الشريفين في لندن سمو الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز. قال إن الدعاة يأتون إلى أوروبا فيطرحون ما يفتح الله عليهم من الأفكار والمنهج الرشيد ويعودون، لكن نحن نحتاج الذين يقيمون بين ظهرانينا من الأئمة والخطباء ورؤساء المراكز الإسلامية الذين ينقصهم أو ينقص بعضهم التأهيل الشرعي الذي يساعد على أن تكون نظرته نظرة شمولية للقضايا. وكانت فكرته ورأيه سديدا، لأن يعني التقاء طلبة العلم والمتخصصين يثمر المنهج الرشيد، لأن يعني الدعوة إلى الإسلام ليست حرفة يمكن أن يمتهنها كل أحد، وإنما ينبغي أن يكون متزودا بالعلم والمعرفة والعلم بالقرآن والسنة وأيضا الحكمة، وكذلك أيضا امتلاك الخلفيات الثقافية أو معرفة الخلفيات الثقافية للمدعوين، وأيضا أن يعرف ماذا يقدم وماذا يؤخر. ولهذا نجد أن الدهاة من قريش لما حضروا عند النجاشي وكان الحوار مع جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وبقية أهل الإسلام، أرادوا اختاروا جزئية رأوا أنها تنقض هذا الحوار كله وتجعل هؤلاء المسلمين الذين حضروا مهاجرين من مكة أن يرجعوا خائبين خاسرين. فقالوا للنجاشي اسأل ماذا يقولون في عيسى وأمه. الصحابة رضي الله عنهم قالوا هذه القاسمة، إن قلنا إنه عبد الله وأمه صديقة وهذا يخالف عقيدته فمع ذلك سيرجعنا ويصدق ما قالوا، وإن سايرناه ودهناه هذا لا نرضاه. فكان مقولة جعفر رضي الله عنه كما هي ثابتة في السنة حينما قرأ عليه صدر سورة مريم فإذا بالنجاشي يقول والله ما زدت على ما في التوراة، ورفع مشبه القشة من الأرض على مثل هذا. فجعفر رضي الله عنه كان مهيئ لهذا الحوار وهذا النقاش وتوضيح الحقائق، ولذلك يعني الحاجة إلى وجود المتخصصين والتخطيط وتوضيح أن دين الإسلام يكفل للبشرية جمعاء بل للمكلفين من الإنس والجن سعادتهم، يكفل لهم ما يريدون. يعني لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في أحوال الحرب ينهى عن أشياء مما يعني يريده غير المسلمين، ينهى عن مثلا عن هدم دور العبادة، ينهى عن قتل النساء، ينهى عن قتل الكبار والشيوخ. هذه الأخلاقيات النبوية السامية الكريمة مما يعني يمكن من خلاله سواء في أخلاقيات الحرب أو عموم الأخلاقيات الإسلامية وتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين، مع جيرانه وما كان يقيم معه بالمدينة، أو ما كان من تعامله مع الأسرى أو تعامله مع الدول الأخرى في زمان عليه الصلاة والسلام. هذه الأخلاقيات كلها حقيقة حينما تعرض وتوضح لن يملك أي عاقل أي منصف إلا أن يشهد أنها ما صدرت إلا عن نبي كريم صلى الله عليه وآله وسلم.
اللهم صل وسلم عليه. جميل جدا. نحن في الدقائق الخمس الأخيرة دكتور خالد، وذكرتم أن الدين وحماية جنابه هو التعريف به هو مسؤولية كل مسلم، وتحدثتم كذلك عن امتداد السفراء وأهمية دورهم في تكوين صورة نمطية حقيقية وسليمة عن الإسلام. لهذه البلاد الحقيقة سفراء كثر في الدول الغربية والشرقية، وهم عبارة عن طلاب مبتعثون يعني يحرصون على طلب العلم لا شك، ويواجهون ما يواجهون من التساؤلات أو الأسئلة عن الإسلام وبعض الشبه وغيرها. رأيكم أنتم في التصرف الأمثل والسلوك الأجمل الذي يفترض أن يكون عليه المبتعث في خارج البلاد ليقدم شكلا إسلاميا سليما؟
الحمد لله نحن في المملكة العربية السعودية يعني هؤلاء الطلاب المبتعثون ما هم إلا يعني ممن درسوا معظمهم إن لم يكن كلهم في هذه المدارس في المرحلة الابتدائية المتوسطة والثانوية، ونحن نلاحظ من خلال سياسة التعليم أنها ترسخ العقيدة الإسلامية الصحيحة، ترسخ القيم السامية، ترسخ أيضا احترام الآخرين، تعظيم حرماتهم. فأي مسلم وخاصة من درس هذه المناهج في المملكة العربية السعودية، لأنها بحمد الله مناهج يظهر فيها سماحة الإسلام واحترام الحقوق ورعايتها، لا يمكن أن يخدع أو يضر أو يغش أحدا حتى لو كان غير مسلم. ولذلك يعني مما يحفظ المسلمون أنه لا يجوز ظلم غير المسلم، هذا مستقر في نفوسهم، كونه مشرك كونه كافر لا يبرر ظلمه لا في عرضه ولا في ماله ولا في أهله. ولهذا يعني هذه الأخلاقيات إذا تمثلها الشباب المبتعثون الحقيقة أنها هي أعظم أسلوب في دعوة غير المسلمين حينما يشاهدون هذه الأخلاقيات الكريمة. وأذكر أنه في إحدى اللقاءات الحوارية في بريطانيا مع طلاب وطالبات من غير المسلمين، إحدى الطالبات وهي غير مسلمة تقول: إنما شدني حقيقة في زميلاتي الطالبات المسلمات، وهؤلاء طالبات من كل دول العالم لكنهن مسلمات، تقول هذه العلاقات الوطيدة بينهن حتى إني أشك أقول بعض الأحيان هل أنتن أخوات من أم واحدة، مع أنها تقول هذه سعودية وهذه مصرية، هذه ماليزية وهذه من بلد آخر لكنهم كلهم مسلمين. تقول: لاحظت أن الرابط بينكم هو الدين، فعلمت أن هذا الدين الذي أنتم عليه هو الدين الحق. فلا شك أن التعامل له أثره، وهذا مشاهد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن الذين تعاملوا معه لم يملكوا إلا أن يشهدوا أنه هو نبي الله حقا. فهذا يعني يؤكد على أن مسؤولية الدين اليوم مسؤولية الجميع، وأن يعني المسلم الذي لا يبرئ ذمته في بلاغ هذا الدين بأعماله وأقواله فإنه مؤاخذ، لأن الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وأختم بأن أشير، والوقت قد ربما انتهى، إلى أن أحد الفضلاء يقول: أني ما سافرت، وهو ممن يعني اقتضت ظروفه أن يعيش في بلاد غير إسلامية، أني ما التقيت بغير مسلم طول حياتي إلا وقد أبرأت الذمة نحوه في دعوته إلى الإسلام.
ما شاء الله.
طيب أقول يعني إذا كان بغير لغتك كيف الوقت الذي تجده؟ قال: إن استطعت الحوار معه، الحديث معه، التعامل الطيب، فعلت. فإن لم يتسنى ذلك، كن في طريق أو في قطار أو في طائرة أو في غيره، فإني أضرع إلى الله أن يهديه إلى الإسلام. أقول: ربما هذا لا ألتقي به بعد اليوم، اللهم اهديه إلى الإسلام. فيقول: أشعر أني
برأت
ذمتي في ذلك.
جزاكم الله خير شيخ خالد على ما تفضلتم به في هذه الحلقة، حدثتمونا عن واجب المسلمين نحو قضايا الدين، والشكر حقيقة باسمي وباسم جميع من قرأ ردكم مؤخرا حول يعني تصريحات الحزب السويدي الذين اتهموا أيضا تهمة جديدة للإسلام وفنتموها تفنيدا، جزاكم الله خير عليه، ونسأل الله أن يأجركم خيرا، وأن يعينكم كذلك في الهيئة العالمية للتعريف النبي صلى الله عليه وسلم ونصرته، وأن يعين كل من ينافح ويدافع ويصد كل شر عن هذا الدين. شكرا لكم في ختام هذا اللقاء دكتور خالد.
وشكر الله لكم كذلك.
شكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة لهذه الحلقة التي سعدنا فيها كثيرا باستضافة فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع، الأمين العام المساعد للهيئة العالمية للتعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم ونصرته. في حلقة قادمة بإذن الله تعالى سنناقش قضية أخرى من القضايا المعاصرة. حتى يحين اللقاء نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.